الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الدرس في هذا اليوم هو عند قوله تعالى في سورة الشورى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن بين الله تعالى ما وقع لبني إسرائيل من الاختلاف فيما أنزل الله عليهم. قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الآية. ثم ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة وفيما شرعه الله تعالى له. والحديث عن هذه الآية في مسائل: المسألة الأولى وهي في معنى الشريعة وأقوال السلف فيها. فالشريعة في أصل اللغة مأخوذة من مشرعة الماء الذي يرده الناس ويشربون منه ويسقون، فهذه قالوا لها مشرعة وهي مورد شرب الماء، وإذا كان الماء فيها متصلا لا ينقطع سميت مشرعة، هكذا أطلق عليها العرب. وأما الشريعة في الشرع فهي اتباع ما أمر الله تعالى به من الفرائض وما أمر به من جميع شؤون الدين، هذا هو معنى الشريعة في أصل اللغة وفي الشرع. وأما أقوال السلف فيها فقد قال ابن عباس: ثم جعلناك على شريعة، أي على هدى وبينة من الأمر. وقال قتادة: الشريعة هي الفرائض وهي الحدود وهي ما أمر الله تعالى به ونهى عنه. وقال غيره أقوال أخرى، ولكن هذه الأقوال ليس بينها تضاد ولا تمانع، وإنما هو تفسير بالمثال والنظير. المسألة الثانية في هذه الآية وهي أمر الله تعالى نبيه باتباع هذه الشريعة. عظم الله تعالى هذه الشريعة وأعلى من شأنها، وأمر فيها أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته معه باتباع هذه الشريعة. وهذا يعني اتباع ما أمر الله تعالى به واتباع ما نهى عنه، فيأتمر العبد بما أمر الله وينتهي عند ما نهى الله تعالى عنه. هذه الشريعة هي الشريعة الكاملة التي لا شريعة بعدها، فهي ختمت بها الشرائع كلها، فهي شريعة تامة جعل الله تعالى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته باتباعها والانقياد لها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي دم على هذه الشريعة. وهو عليه الصلاة والسلام هو إمام المتبعين لشريعة الله، هو إمام المتبعين، وهذا الأمر من الله تعالى له لأجل المداومة والدوام على هذه الشريعة، كما قال الله تعالى له في آية أخرى: يا أيها النبي اتق الله، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: إن أتبع إلا ما يوحى إليه. هو إمام المتبعين، وقال في آية أخرى: إن أتبع إلا ما يوحى إليه، عندما حاجه المشركون وحاوروه في هذه الشريعة وهذا الدين، قال: هذا ليس من عندي، إنما هو من عند الله، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. هذه هي المسألة الثانية التي أمر المسلمون باتباعها، وكل ما خالف هذه الشريعة من أمر أو قول أو فعل فإنه مردود على صاحبه، وليس لأحد أن يفتات على هذه الشريعة أو يأتي بشيء جديد في أحكام الله تعالى، فإن ذلك مردود عليه. هذه الشريعة المراد بها الأصول والفروع أيضا، المراد بها الأصول والفروع، فالأصول اتفقت عليها الأنبياء جميعا ولا خلاف بينهم في ذلك، وهو توحيد الله تعالى. وهذا هو معنى قوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الفروع فلكل نبي من الأنبياء شريعة خاصة به، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والإسلام بهذا المعنى له مفهومان: المفهوم الأول الإسلام العام الذي عليه الأنبياء من لدن آدم عليه السلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومعنى قوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما الفروع فإن الأنبياء يتفاوتون فيها ويختلفون، كما تقدم من آية المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المسألة الثالثة في هذه الآية: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نهي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير هذه الشريعة أو يتبع أحوال المشركين، لأن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فتئوا من محاربة دعوته عليه الصلاة والسلام، وكان يضيق صدره بذلك، وكان يتحسر على ما يراه من قومه من عدم قبول الدعوة، لأنه ما آمن معه إلا قليل في بداية البعثة. ولذلك فإن الله تعالى قد قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. جاء التذكير والتحذير للأنبياء عليهم السلام من اتباع الأهواء: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والأهواء هي جمع هوى، والهوى هو كل ما خالف الشريعة، كل ما خالف الشريعة في قول أو عمل أو فعل. ولذلك فإن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أمروا باتباع الحق وحذروا من اتباع الهوى. قال تعالى عن داود عليه السلام: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا التحذير جاء للمعصومين عليهم الصلاة والسلام، فكيف بغيرهم؟ فلذلك الإنسان يسعى دائما إلى معاهدة نفسه في اتباع السنة واتباع هذه الشريعة، ويحذر من البدع ويحذر من المعاصي ومن المخالفات. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، المقصود بهم المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعلمون الحق، ولو علموه لاتبعوه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمقصود من ذلك كل ما خالف هذه الشريعة فهو داخل في دائرة الأهواء، ومن أتى بشيء جديد في مسائل التعبد الاعتقادية والعملية فهو مبتدع في دين الله، وهو متبع للأهواء. وإذا اتبع الأهواء وقع في خطأين عظيمين، وهما الضلال والظلم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك في هذه الشريعة وينقادوا لها فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال الله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فضل في نفسه وأضل غيره وظلم نفسه وظلم غيره بذلك. فهذه الشريعة شريعة الكمال والتمام، ليس فيها نقص ولا لا يصح فيها النقص ولا تصح فيها الزيادة، على حد قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكل من خرج عن موجب الشريعة واتبع الأهواء واتبع البدع والمعاصي فهو مخالف لهذه الشريعة وقد ظلم نفسه ووقع في دائرة الضلال. فلذلك فإن النهي عن اتباع الأهواء تكرر كثيرا، بل سماه الله تعالى إلها كما في قوله سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فكأنه قد اتخذ هذا الهوى إلها يعبده من دون الله. فعلى المسلمين جميعا أن يتمسكوا بهذه الشريعة التي فيها الفلاح والنجاح والصلاح والفوز في الدنيا والآخرة. وبين الله تعالى بعد هذه الآية العلة التي جعلته لا يتبع هؤلاء، قال الله: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هؤلاء لم يغنوا عن أتباعهم شيئا، وغدا يوم القيامة سيتبرؤون منهم ومن أعمالهم وأفعالهم، لأنهم لم يكونوا على الحق ولا على الشريعة. فالواجب علينا أن نجدد هذه النية في اتباع شرع الله تعالى كما ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمعة الغراء. جعلنا الله تعالى ممن يقيم شرع الله ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.